من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية العاشرة بعد المئة السابعة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 46,400، وهي مع المجموعة العاشرة من رسالة ألف فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى، ومعنا سورة مريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. أما بعد، قال رحم الله تعالى سورة مريم، قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ثناؤه جل وعلا عليه بكون دعائه خفيا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه.
نعم، يقول في قول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثناؤه إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ثناؤه عز وجل عليه بكون دعائه خفيا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه. هذا هو الأصل. الأصل من دعا الله عز وجل دعا سرا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اللهم إلا إذا كان الدعاء في مواضع الإعلان، في مواضع الإعلان كدعاء القنوت وهو إمام فيدعو والناس تؤمن، أو في دعاء الجمعة على منبره والناس تؤمن، فهذا نعم. أما إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فإنها النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالدعاء. أما بالذكر عموما فالأصل فيه أيضا الإخفاء إلا ما وردت المواطن به، كالتكبير، كالتلبية مثلا في الحج أو العمرة، فإن المشروع أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بل إن رفع الصوت في ذلك بشدة من السنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، يعني إنهار الدماء ورفع الصوت بالتلبية، العج والثج. نعم.
قوله تعالى: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه.
نعم.
قوله تعالى: ولم أكن
قال هذا الذي ذكرونه من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعاء، وهذا من نوع توسل يقال له التوسل بالحال، يعني أن الإنسان يتوسل الله عز وجل بحاله وإظهار فقره ولأوائه وضعفه وحاجته: اللهم إنك تعلم أنه قد أصابني الوهم، قد أصابني المرض، وأنه لا شافي إلا أنت، فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، فاشفني شفاء من عندك لا يغادر سقما. أو تقول: اللهم إنك تعلم فقري وحاجتي، وأنت الغني الحميد، وتعلم أني أعظم حرماتك وأعظم شرعك، فلا آكل حراما. اللهم إني أتوسل إليك بهذا. اللهم إنك تعلم أنه مثلا قد أعياني صلاح ولدي، اللهم أصلح، اللهم إني أشكو إليك عجزي وفقري في هذا الله، وهكذا الإنسان يتوسل الله عز وجل ببيان حاله من الفقر والإفلاس، فهذا مما يستعان به على ذلك. قال الله عز وجل: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية. ففيه أن إظهار الضعف والخشية والخشوع في الدعاء والتوسل بالحال، هذا أنه من أسباب الإجابة إن شاء الله تعالى. وكل مظهر من مظاهر الخشوع والفقر والإفلاس والانتراح بين يديه سبحانه وتعالى لهو من آداب الدعاء ومن مستحباته في الجملة. نعم.
قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أكن بدعائي إياك شقيا، أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى.
نعم. وهذا أيضا فيه إظهار النعمة حال الدعاء وإظهار فضل الله سبحانه وتعالى: اللهم إني ما دعوتك ولا رجوتك إلا أجبت دعائي وإلا أعطيتني، فلم أكن بدعائك رب شقيا، بحرماني من الإجابة. فيكون هذا توسل أيضا بفضل الله عليه، هذا كله من نوع التوسل. فيقول: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى، اللهم لا تحرمني من هذا. نعم.
قوله تعالى: نعم.
هذا لا، هذا لا يجوز، لأن فيه ترك السؤال. تتوسل بالحال نعم، أما ترك السؤال مثل ما يرون ولم يثبت علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، هذا لا يجوز. المحظور فيه إيه؟ يغنيك عن سؤالي. أما علمك بحالي نعم، اللهم إنك تعلم حالي وتعلم فقري وتعلم كذا وكذا، اللهم فأغنني، اللهم فارزقني، اللهم فأعطيني. أما علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، هذا خلاف دعوة الأنبياء. لماذا ما قال أيوب: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي؟ بل دعا وقال، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. لماذا ما قال ذنون: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي؟ لماذا ما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي؟ لماذا ما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي؟ فالاستغناء عن السؤال ليس من منهج الأنبياء، لكن أن يتوسل الإنسان إلى الله بعلم بحاله، هذا من التوسل المشروع وبصفة العلم. نعم.
قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. معنى قوله خفت الموالي أي خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيعوا الدين بعدي ولا يقوموا لله بدينه حق القيام، فارزقني ولدا يقوم بعدي بالدين حق القيام.
فالمراد بالوراثة هنا: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، ليس ورثة المال. أولا، الأنبياء لا يطمعون في دنيا ولا يحرصون عليها، فيقول النبي، ويكون هذا من غاية دعائي، أن الله يرزقه ولدا يرث ماله حتى لا يذهب ماله بعيدا. الأمر الثاني أن الأنبياء لا تورث، حتى ولو ملك الأنبياء ما ملكوا فإنهم لا يورثون، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، وقال: ما تركناه صدقة. ولهذا لما أشكل على فاطمة رضي الله عنها هذا وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها، ذكرها أبو بكر رضي الله عنه بالحديث، قال: أما أنا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة. وقال: إن معاش الأنبياء لا مورث. فكيف يقول صلى الله عليه وسلم: يرثني ويرث من آل يعقوب، ويريد بذلك المال؟ إنما الوراثة في النبوة، إنما الوراثة ورث الدين. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم.
قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، معنى قوله يرثني أنه إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله والقيام بدينه، لا إرث مال، ويدل لذلك أمران، أحدهما قوله ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. والأمر الثاني
نعم، وهذا يعقوب لأن الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هم من ذريته، من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان، إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الأكبر وهو الذبيح، وإسحاق الذي بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق، ومن ورائه يعقوب، ثم يعقوب الذي اسمه إسرائيل. جاء جميع أنبياء إسرائيل من نسله، أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يكن من ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان هما نبيان، إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الأكبر، وإسحاق. من إسماعيل لم ينحد من ذريته نبي قط إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق كان يعقوب، ومن يعقوب كان أنبياء بني إسرائيل، والذي يقال بنو إسرائيل يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي تقصده دولة يهود، الدولة اللقيطة، دولة الصهاينة، الدولة المحتلة، لما يسمون أنفسهم بإسرائيل، إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم.
والأمر الثاني ما جاء من الأدلة،
ولهذا لا نقول إسرائيل إلا مثلا في قد يكون موضع مثلا أو بعض الأشياء التي لا تعرف إلا بهذا، لكن الأصل أننا نقول دولة الاحتلال أو دولة الصهاينة أو دولة يهود أو كذا. إسرائيل يعني من باب التعريف بالواقع. لماذا نقول؟ بأن يجوز من باب يعني عالمية وتعريف حتى نطمس معالم هذا الاسم. ومثل هذا في الولاء والبراء نافع، فإن الإنسان لما يقف عند اسم هذه الدولة يبقى من باب أولى، معتقد هذه الدولة من باب أولى أنه لا يقبله، إذا كان نحن لا نقبل اسما ولا نقبل دعواهم بنجمة داود، ولا نقبل دعواهم بالتوراة المحرفة، ولا نقبل، يعني لا نتفق معهم في أي شيء من هذا أبدا، لولا أن الله عز وجل ذكر أحكاما مخففة عنهم، وهم أهل الكتاب، من إباحة ذبائحهم ومن إباحة نسائهم، لا قلنا بأنهم لا يستحقون ذلك، لكن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال والأمر الثاني ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والدين، فمن ذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة.
والعلماء هم ورثة الأنبياء، في أمتنا ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيره. طب من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، أي يأخذون بميراث النبوة ويبلغونها للناس. المحدثون ورثة النبي، الفقهاء ورثة النبي، كل من اشتغل بعلم الشريعة فقد اشتغل بشيء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم علما، أكثرهم ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اتباعا وسمتا و اقتداء وائتماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم فضلا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم ورثة الأنبياء. أما العالم الفاجر ليس وريث رسول الله، هذا وريث من؟ وريث اليهود، وريث اليهود. العالم الفاجر هذا وريث اليهود. قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى العالم الفاجر وريث من؟ اليهود. والعابد الجاهل وريث من؟ والعالم التقي وريث من؟ وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وريث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قوله جل جلاله
طيب هل هناك علة أن الأنبياء لا تورث؟ الجواب أقرب شيء في ذلك أن يقال حتى ينقطع طمع الاتهام في أن الأنبياء جاءوا لجمع المال وأرادوا دنيا، فهي دنياهم حتى التي ملكوها على وجه حلال لا ترفع لهم هذا الحكم، فهم أولا لا يسألون أجرا، وثانيا لا يورثون، يعني ما تركوا من مال يتملك النبي، ملك صلى الله عليه وسلم مالا ومع ذلك لم يورف عنه، وكان يأمر بالصدقة صلى الله عليه وسلم، وأمر ألا يبقى شيء بل يخرج. لكن أنه يورث عنه مال فلا، فالنبي لا يورث عنه مال، حتى لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء يطلبون مالا، أو أن الأنبياء إنما جاءوا يطلبون مالا، فلهم الذين يطلبون مالا عن الدعوة قل أسألكم عليه أجرا ولا إن أجري إلا على الله، ولهم الذين يورثون، فينقطع الشبهة في هذا الباب، تنقطع الشبهة في هذا الباب. نعم.
قوله تعالى يا زكريا،
معروف أن مسألة المال دي محل طعن عند الناس، أي داعية، أي داعية عند مال وعند سعة على طول الاتهام الجاهز من خصومه ثم جاهز، ده بياخد أموال الناس، بيقلب أموال الزكاة والصدقات بياخدها نفسه، ده بيجيله أموال من الخارج، مدعوم من الخارج، بياخد كذا، ده معروف اللي عنده مال لدوه. الناس تركب السيارات أحدث موديل، وانت لو ركبت موديل أقل بعشر سنوات منين جاي هذا؟ أكيد جاي له هذا، سيارتك مميزة، بيتك مميز، ثيابك مميزة، كل شيء عندك مميز، جايب منين هذا؟ أيوة نعم الله فتح عليهم، شوف العيال جلاليبها بيضة ازاي، عيال دي بيأكلوا منين دول؟ عيال طول النهار والليل قاعدين يطلبوا علم، سايبين بلادكم، مين اللي بيصرف عليكم؟ مين اللي كذا؟ مين اللي كذا؟ وهكذا. فده معروف، التهمة المعلبة الجاهزة هي تهمة الأموال، عندك أموال يبقى الاتهام إيه؟ الاتهام موجود على طول. نعم. فحتى ينقطع الطمع في هذا الباب فالأنبياء لا يورثون، ما تركناه صدقة، حتى المال الذي ملكوه في الدنيا من أبواب الحلال فإنهم لا يورث ذلك عنهم، سبحان الله. نعم. طيب لو أن واحدا قال أنا أريد أن أقتدي بالأنبياء فأقول ما تركته يكون صدقة وأنا أريد أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعا ولا تقربا إلى الله باجتهاده صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا تشريع. طيب أنت الآن مخالف للنبي لأنك تريد أن تقتدي بالنبي فيما يختص به النبي، يبقى هذا قبيح ولا لا؟ قبيح منك، زي واحد يجي يقول مثلا أنا أتزوج أكثر من أربع نسوة اقتداء برسول الله، فإن قلت لا هذا خاص برسول الله قلنا وهذا خاص برسول الله، ولهذا رسول الله نهاك عن ذلك في حديث سعد بن وقاص في الصحيح لما أراد أن يصدق بكل ماله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى أن قال الثلث والثلث كثير، ولهذا كان بعض الصحابة يرى أقل من الثلث، ورد عن ابن عباس أنه يقول الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولهذا بعضهم أوصى بالخمس، كان يوصى بالخمس، أظن أن أبا بكر تقريبا أوصى بالخمس أو غيره من الصحابة، فكلما كان أقل من الثلث فهذا إيه؟ هذا أفضل، ولا يحل الإنسان أن يوصي فوق الثلث، وما كان فوق الثلث لو أن الإنسان أوصى بالنصف بالثلثين فهو موقوف على إجازة الورثة، إذا أجازه الورثة هذا حقهم، وإذا ما أجازوه فإنه لا ينفذ، وينفذ الثلث فقط، هذا بالنسبة للوصية. ومثلها العطية، وهي الإعطاء في المرض المخوف، لو أراد إنسان يصدق بكل ماله لما ذهب فقال أنت عندك السرطان وإن هي إلا أيام، فقال خلاص أنا سأتصدق بكل مال، نقول خلاص راح هذا منك، الآن حكمك حكم الأموات الآن وعليه، فإن التصرف يكون في حدود الثلث فقط، أما في حال الصحة لو أراد أن يتصدق بكل مال تصدق، في حال الصحة أن يتصدق بكل ماله لغير وارث، لغير وارث، إلا أن يعدل بين الورثة. إذا أراد أن يتصدق لغير وارث بكل ماله تصدق بغير ماله، وهذا يسمى صدقة ويسمى هبة، وهذا جائز. إذا كان إنسان مثلا يقول أن عندي أولادي في ساعة، ما شاء الله عند أولادي اللي دا عندهم ملايين، في بعض الناس كده يبقى أولاده أصلا عندهم شركات ملايين ممليانة، وهو عنده حسبة مثلا 10 مليون كده، إنما كل واحد مثلا شغال في 50-60-100 مليون وكذا، فقال لك بس أنا أتصدق بكل مالي، فهذا يستحب له، يستحب له إن كان أولاده أغنياء، لأن العلة قال النبي كما في الصحيح أنك أن تترك ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. طيب لا، ده هم ليسوا عالة يتكففون الناس، بل يطلبهم الناس صدقاتهم بس، زكواتهم بس تعيش بلد. طيب خلاص ضرب أنت على نفسك، لكن أعطيها في الأبواب الصحيحة، الأبواب النافعة، ولا أنفع من أن تنصر بها منهجا للسنة، ولا أعظم من أن تشتري بها كتب أهل السنة، ولا أعظم من أن مثلا تأتي بوقف يدر الربح دائما على طلبة العلم بالسنة، هذا أفضل شيء ينفق فيه. إنما الفقراء المسكين شيء طيب، فقراء المسكين، لكن أنت وغيرك يتعاهد الفقراء المسكين، أنت وغيرك يتعاهد الفقراء المسكين، إنما أن يكون ذلك في السنة ونصرتها ونصرة المنهج وغير ذلك، هذا أفضل ما ينفقه الإنسان. فهل للإنسان، هل الأفضل أن يتصدق بكل ماله كان حيا؟ نقول إن كان أولياؤه أو أولاده أغنياء وكان ورثته أغنياء فإنه له أن يتصدق بها. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، صدق بكل ماله، والله عز وجل أثنى على أمثال هؤلاء. ولما قال له النبي ماذا بقيت لأهلك، قال بقيت لهم الله ورسوله. لكن إذا كان الإنسان عند ورثة يحتاجون، لا يوصي بشيء بقى، يعني الثلث الربع الخمس، شيء قليل إذا كان أولاده يحتاجون. نعم.
كان شيخ الإسلام في العلة من عدم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم.
نعم. وقريب من هذا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وكان في العرب من يكتب ويقرأ، النبي ما كان يقرأ ويكتب، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتهن شعرا ويختص بالشعر، كل هذا الله ما حبب إليه هذا في الشعر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، بيّن الله العلة فقال: وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني قالوا مثلا أساطير، هذه كتب قرأها وخطها بيده، أنتم تعلمون أنه ما كان يقرأ ولا يكتب. نعم.
قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قوله جل جلاله اسمه يحيى يدل على أن الله هو الذي سماه ولم يكل تسميته إلى أبيه، وفي هذا منقبة عظيمة ليحيى عليه الصلاة والسلام.
منقبة عظيمة ليحيى عليه الصلاة والسلام أن الله سماه، أن الله سماه، فقد بشره بغلام وباسمه وبوصفه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ثم بين أنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فهذا في فضل ليحيى عليه الصلاة والسلام أن الذي سمى من؟ أن الذي سمى هو الله سبحانه وتعالى. لو سماك نبي، نبي وسماك، هذا من قبلك. لو سماك عالم واخترك الاسم، هذا ايضا قد يكون محل يعني فضل يحصل لك ان عالما سماك وكذا واختار لك الاسم، اختار لك الاسم افضل. طيب هل ممكن ان نقول في فضيلة اسم يحيى؟ فضيلة يحيى معروفة، فضيلة يحيى عليه الصلاة والسلام معروفة بتسمية الله عز وجل له، ان الله سماه يحيى، ففي فضيلة ماذا يا اخوان؟ فضيلة يحيى عليه السلام، الفضيلة ان الله سماه. طيب ففيه الاهتمام بشأنه، لكن هل في فضيلة اسم يحيى على غيره؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ويلحق بكل ما عبد، كذلك أيضا يلي ذلك أسماء الأنبياء ومنهم يحيى، ويلي ذلك أسماء الصحابة، ويلي ذلك أسماء العلماء. فالإنسان يحصر نفسه في التسمية في هذا في هذه الأبواب، يبدأ بالتعبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. يلي ذلك ماذا يا إخواني؟ أسماء الأنبياء، وقد سمى النبي ولده إبراهيم. طيب يلي ذلك أسماء الصحابة، أولا إحياء لذكراهم، ثانيا تميزا بالمنهج. ولهذا أنت اسمك يا ابني، أنت اسمك عبد الله، وأخوك اسمه إيه؟ عبد الرحمن. وأخوك الثاني اسمه إيه؟ وأخوك الثالث اسمه إيه؟ عبد الوهاب. وأخوك الرابع؟ طب أختك؟ ولا أختك، لك أخت اسمها إيه؟ رقية. وإيه تاني؟ أختك التانية اسمها إيه؟ فاطمة. وأختك التالتة اسمها إيه؟ خديجة. يبقى أبوك سني على طول، ما هو هيجتمع ده ويطلع أبوه بتاع مثلا فرقة، لا فرقة ناجية لكن فرقة تانية لا. لا يمكن يجتمع كده، يبقى في حاجة ورا الأسماء دي حاجة. ها وأنت اسمك إيه؟ أنس. وأخوك إسلام. إسلام إذا أبوك كان قبل بقى أبوك ما يبقى طالب علم الظاهر. ها إسلام كويس يعني بالعواطف بس لما نيجي أبوك يسمي النهارده مش هيسمي إسلام ولا إيمان ولا أي حاجة. إيه تاني؟ ده كان ده أكبر إخوانك إسلام ده؟ أيوه قبل ما أبوك يبقى طالب علم. ها إيه تاني؟ أسماء. ها وإسراء. ها بس كده؟ تمام. فتجد هذا فيه تميز. طيب أسماء العلماء الآن إحنا عندنا كم وصلنا؟ عندنا الألباني، وعندنا الفوزان، وعندنا العثيمين، وعندنا مقبل، وعندنا من المعاصرين في أخ كان بيقول لي هذا قريب كان اسم جيد لا قال على اسم ما ادري الحيدان او الغديان او شيء، في اخ اخبرني كان اسم جيد برضه من اسماء العلماء. نعم البخاري ومسلم هذا قديم. نعم ما ادري والله، في اخ قال لي بس اسم قريب يعني. نعم
عندكم هشام شوائب.
فده يبقى اسماء ماذا؟ اسماء هذه اسماء علماء، فاحياء ذكراهم في الامه، وده يدل على منهج. يعني لن يسمي الالباني ما يطعف الالباني، لن يسمي العثيمين من يطعف العثيمين، لن يسمي الفوزان من يطعن في الفوزان. هتلاقي واحد يسمي منها البنا، واحد يسمي قطب، واحد يسمي قرضاوي، واحد يسمي الترابي، وهكذا كل واحد له ايه له منهجه في ذلك. فالاسم ميزة، الاسم تميز في هذه الأمة، ولهذا باب الأسماء محل عناية في الإسلام. راجع مبحث الأسماء في زاد المعاد والكنى، هذا مبحث عظيم جدا 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 جدا، مبحث عظيم، مبحث اعتزاز، مبحث تميز. والأمة التي تحافظ على اسمها الأسماء، وتحافظ على التاريخ، وتحافظ على اللغة، وتحافظ على مصدر الاستدلال، وتحافظ على مصدر التلقي، أمة قوية. أنتوا عارفين يا إخواني حرب هؤلاء؟ تعرفين أعداء الإسلام؟ أعداء الإسلام مش بيحاربوا، أنا يقولك حرب توحيد فقط، لا يا إخواني يحاربون أصغر شيء. تعرف الختان هذا؟ أهو شوف مؤتمر الإسكان اللي من كام سنة هذا، من 95 تقريبا كده، الختان نفسه محارب. طب أنتوا مالكم مال الختان؟ مالكم مال الختان؟ يعني شيء خاص مثلا يعني الناس ورثوه ما زال عندنا. يعني اليوم اللي بيطلع علماء السوء اللي بيطلع يتكلم في الختان اليوم ويقول بأن الختان حرام أو شيء، ما تخيلوا يتكلم في يوم ما أمه هو ما أخته زوجه كل الدنيا في آخذة. أنت أمك ما ختنت؟ زوجتك اللي معك غير ما ختنت؟ يعني أمر معروف. ما العم قبل ما يعرف أي شيء يقول لك مدد يا بدر بس الختان ختان، مدد يا حسين يختان، ومدد يا أم العواجيز بس عند الختان. ما أحد فكر نوى ما. فهم يحاربون أقل شيء، أقل شيء يحاربون يا إخوان، من ختان، من حجاب، من لحية، من تقصير ثياب، من سواك. لهذا ينبغي أن نعتز نحن بأدنى أدنى أدنى شيء، لأن هذا يدل على منهجية ويدل على تميز في هذه الأمة. الأمة متميزة في كل شيء، متميزة في منطقة، متميزة في تاريخها، متميزة في أسمائها، متميزة في سمتها ودلها وهديها، متميزة في كل باب. ولهذا عندنا باب خاص بالسمت، من تشبه بقوم فهو منه، سواء كان في السمت الظاهر، سواء كان في اعتقاد، سواء كان في عبادة، في أي شيء. لئن بقيت إلى قابل أصومنا. ليه؟ ليه أخواني لا أصومنا التاسع؟ ليه؟ مخالفة، لأن اليهود يصومون عاشوراء، لئن بقيت إلى قابل أصومنا التاسع فيكون صيامنا. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يلتفت كثير من المسلمين لهذا. بعض الناس يقول أنا أتصحر عشان بس أستطيع أن أواصل الصوم، وبعض الناس يقول أنا مش هتصحر. ليه؟ ما بيتعبني، بيتعب بطني، مش هتصحر. هذا اللي يتصحر لقوة البدن، وهذا الذي يمتنع من السحور خوفا على البدن. طب في بعد آخر النبي ربطنا به، قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر. والله الواحد يضبط المنبه يعني بكل حزم حتى يقوم يأكل تمر يشرب ماء من أجل أن يتميز عن أهل الكتاب. فصل ما بين الصيامين. طيب الفطر وتعجيل الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. يعني قف مع الفطور وقف مع السحور، أمة متميزة، أمة متميزة. هاجي بعدها أقول الخميني الأبرحي، هاجي بعدها اختلف حسن نصر الله، هاجي بعدها اختلف ابدا. انا عندي من اول الفطور من وعندي ايه، وعندي ان لو اخرت الى الصحر جائز، فمن كان موصيا فليواصل الى الصحر، لكن لا، ما اخذ حتى هذا الجائز. اخذ ماذا؟ اخذ المشروع، اخذ الاكل. اتبعوا احسن ما انزل عليكم ربكم. انا عندي ده الاحسن هذا وإنجازة، لكن يمنع المواصلة اليوم واليومين، هذا ممنوع. إما ممنوع على وجه تحريم أو على كراهة، قولان لأهل العلم، لكن ممنوع منهي عنه. والجائز أن يكون الوصال إلى الصحر، والسنة التعجيل بالفطر. العلة لا يزال دونهم ظهيرا، خذ هذه التمرة مع الأذان بالمعنى هذا، ممزوجة بالمعنى هذا، لا يزال الدين ظاهرا. ولهذا انت غير بشر كلهم، انت غير بشر، انت غير حتى المسلمين الذين يهتمون بأمور بالشعائر الظاهرة دون مراميها ومعانيها. ولهذا السني السلفي بحق متميز في كل باب، متميز. انت ايه دبلوم تجارة؟ اقعد مع دكتور جامعة. انت متميز. ايه هو تعجب، انت ابني، انت معك ايه؟ مش الراجل هو كان استاذ الفقه كان بيقول لك انت معاك ايه؟ مش كان قريبك ده مش كان بيقول ايه؟ وانت دارس انت فين؟ تدرس الكلام ده فين؟ هو معاه الدكتوراه والكلام ده بقالكم سنه قبل ما تبقى شيخ كمان، كانت انت لسه على ما تفرك وقتها. امال لو جالك بقى دلوقتي؟ لو جالك بقى دلوقتي صحيح هذا فين؟ من 40 سنه الشيخ حسن يعني كان ايه؟ كان لسه بادئ. ومع ذلك انت ابن جاب العلم ده منين؟ وانت أستاذ دكتور في الفقه، معاه دكتوراه في الفقه. فأنت الآن نفس المسألة، أنت شوف. ولهذا أنا ما أظن واحد فكر يسألك أنت معك إيه. أظن إلا بقى واحد حق عايز صحيح قاعد شوف كريم جلبته حلوة الشال ما شاء الله كذا، ويقعد بقولك وقال أحمد وقال، محدش يفكر يسأله أصلا أنت معك إيه. هو أنت معك يا كريم؟ معرفش.
ولا حد يفكرك ولا يفكر مسعد ولا يفكر كذا. ليه؟ لأنك بتتكلم بمنطق العلماء، بتتكلم بمنطق الأكابر، بتتكلم بمنطق بلغة العلماء ما يفكرها. هو معاه دكتوراه، هو دكتور دي يا اخواني، الدكتور ده بحث يا اخواني، الماجستير ده بحث يا اخواني، ممكن واحد ساعده، ممكن واحد اشتراه من عمله له خد كم دولار ولا كم جنيه ولا كم كذا. هو ده الدكتوراه. ما لم يصحبها علما فليس الدكتوراه علما، انما العلم هو ما حصلت. الدكتوراه شهادة، واحد مع دكتوراه، واحد مع لسانس، واحد مع بكالوريا، واحد مع كذا، ده شهادة. انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. فدكتور لكن معاه علم ودارس وكذا، نعم. فلا يفكر واحد وجلس معه سواء في سيارة، سواء في قطار، سواء في طائرة، سواء قابلك في شارع، في سوق، في حرم، ما يفكر انت اصلا صنايعي ولا معك دكتوراه ولا معك كذا. ليه؟ لان اللغة متميزة، اللغة متميزة، طريقة الاسلام متميزة، طريقة الحوار متميزة. ولهذا احنا بنقول نركز على سلطان الحجة. ضحك من هذا كل محدث الزمان، العلامة الفقيه، الاولاد اللي بيخلوا مشايخهم دول شيخنا العلامة الامام اللي مش عارف ايه، شيخنا المحدث ما ادري ايه، ويبقى على موقعه العلامة المحدث الفقيه. لك اسم مش واخده، هم بس هم اللي عاملين الموقع، هم اللي عاملين كتاب الموقع، يعني عملوه وسافروا ولا عملوه ماتوا ولا عملوه ايه؟ وعليه فتميز الإنسان بدينه أن يقف عند هذه المعاني. أخذ تمرة عند الفطور لكن لا يزال الدين ظاهرا، أكل تمرة في السحور، فصل ما بين صيامنا وصيام الأجسام، أكلته السحر. خرجت من المسجد ما وجدت إلا نعلا، والنعل الثاني بعد خطوتين أحمله حتى أذهب إلى النعل الثاني، ولا أمشي في نعل واحدة، ما أمشي في نعل واحدة. ليه؟ لأن الشيطان يمشي في نعل واحد، لأن الشيطان يمشي في نعل واحد. فأنا إذن متميز في كل شيء، متميز. فضلا بقى أن أتي إلى عقيدة أتميز في طمرة عند الفطور وطمرة في السحور، وأكون من أهل التعطيل أو التمثيل، وأكون جوهرية أو قضية، زي لا تقف في ميدان التحرير تصلي لي ما شاء الله يوم الجمعة قبل الصلاة، في ميدان التحرير واقفين بقى بيصلوا وعلم مصر كده عليهم وبيصلوا بقى منتظر صلاة الجمعة. صلاة الجمعة عندك بطلة ولا صحيح؟ بطلة ولا صحيح؟ أن تترك المساجد وتقف في الميادين ما يجوز، بطلة هذه الصلاة. الأمر الثاني هو صحت، صحت من خارجي، واقف في الميدان خارجي من الطراز الاول ذاهب. لماذا؟ لمنادرة السلاطين. ذاهب تصلي، تصلي ثم بعد ان تصلي ايه الحال؟ بتذكره بما جاء في السنة، حديث مسلم لما جلس جابر يحدث في المدينة واكثر من 1000 خارجي ارادوا الحج، قالوا نحج وبعدين نخرج، بعد ما يحجوا يبقوا يخرجوا. فمر كده على المدينة، مر على المدينة وجدوا صحابيا يحدث جابر، قالوا نسمع. لما سمعوا جابر ابن عبد الله وذكر حديث في 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 الشفاعة وكذا، وأنكر عليهم وناقشوه لأنهم عندهم الخوارج، من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الأبد، كافر، وناقشوا كده. المهم رجعوا جميعا الى رجل تقريبا منهم، ورجعوا جميعا. فنفس المسألة، صلي الجمعة عشان تخرج، صلي الجمعة وكذا، وتسبح وتقرأ قرآن، وربما تبقى حريص على قراءة سورة الكهف، مع ان ما صح فيها حديث من جهة يعني فضل التلاوة، لكن بمجموع الاحاديث ايه، لكن صح الاجماع انك لا تخرج على السلطان، الاجماع انك لا تخرج على السلطان. لكن ربما جلست هناك، والخوارج، الخوارج عباد، عباد ولهذا كانوا هم يمدحون أنفسهم: نحن كنا مرى من الإخاء والمودة والحرص ونحن في ميدان التحرير وكذا، بعضهم قال أكثر مما كنا نرى في المزدلفة وعرفة وكذا، أو كما قال. تخيلوا يا إخوان، وكانوا يقيمون الليل، وكان تقريبا في رمضان بيصلون، كان طريق في رمضان، لأن كان في صفة حجاز يقول هنعمل كعك العيد هنا، كعك العيد هنعمله هنا. فالذي سيقف عند طمرة الفطور يحقق بها كيان الدين. شوف المعنى، معنى كبير جدا: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور، ما عجل الناس الفطور. يبقى تمرتك في جيبك أول ما يؤذن، ولا أول ما يتشهد، ولا أول ما يختم الأذان؟ ها؟ أول ما تغرب الشمس. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر صائم. لكن بعض الناس يقول لك إذا تشهد، إذا تشهد، والبعض يقول لك لا، إذا ختم الأذان. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. نعم.
أبو بكر في الخمسة شهور.
نعم.
الوقت في الوصايا بالخمس.
اي نعم، هذه شو هورا كده. نعم اقرأ.
نعم. جاء في الطبقات الكبرى ابن سعد عن خالد بن ابي عزة ان ابا بكر رضي الله عنه اوصى بخمس ماله، او قال: اخذ من مالي ما اخذ الله من فيء المسلمين.
نعم.
وساق ايضا عن قتادة،
قال اعد،
عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله.
تمام.
أو قال: أخذ من مالي ما أخذ الله من الفيء، من فيء المسلمين.
نعم. كل هذا مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم.
قوله تعالى: لم نجعل له،
سيكون هذا أقرب للسنة. نعم.
قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نجعل من قبله أحد نتسمى باسمه، فهو أول من كان اسمه يحيى.
نعم، يعني هذا سميا على اعتبار الاسم، وقد يطلق ويراد به يعني علامة وميزة وصفة، فيكون على مثل صفاته. إذا ما يجعل أحدا مثله، كلام من جوزي كده، فإما يراد به الاسم وهذا محتمل، أو يراد به السمة والعلامة والصفة، ويكون هذا في ليس لنا أفضل ممن سبق من أنبياء، لكن في الأولاد، في الأبناء قد يختص هذا، نقول هذا في الأبناء والأولاد. شوف كلام من جوزي ذكر هذا.
لا ذكر.
أي نعم. نعم ذكر. طيب نعم، هات الآتي.
قال قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سميا. السمي يطلق في اللغة إطلاقين: فلان سمي فلان، أي مسمى باسمه. إطلاق السمي ثانيا: إطلاق السمي يعني المسامي، أي المماثل في السمو والرفعة.
نعم. إيه نعم، يبقى هذا مماثل، يبقى هذا عائد إلى الصفة. نعم.
قوله تعالى: ولم تك شيئا، دليل على أن المعدوم
ليس شيئا، يأخذ من السمة ويأخذ من السمو. نعم نعم نعم. الذي ماذا؟
اسمه عبد الله.
ها؟ هو يعني الاب اسمه عبد الله، يعني عشان يبقى عيسى عبد الله. هو السنة ان يقول عيسى ابن عبد الله. فلو انت عايز عيسى عبد الله وتريد المعنى من هذا، لكن انت خالفت ايه؟ صحيح ان عندنا في الدرج عندنا هو الاسم دون ابن، الاسم دون ابن، فتتسمي عيسى عبد الله، عيسى عبد الله، يعني ترجو هذا. فيكون هذا مبتدأ وخبر، يعني عيسى عبد الله ده مبتدأ وخبر مش اسم، بقى انت عايز كده يكون عيسى عبد الله. لكن نقول ما نفتك بهذا وان كان المعنى جيدا، لاننا وان لم نستعمل هذا في استعمالاتنا، لكن يبقى الاستعمال الصحيح صحيحا. نقول احنا مفرطين صراحة، نحن مفرطون، نحن مفرطون. ولهذا كان من مشايخنا من يركز على هذه جدا، كان شيخ الأطرم يركز عليها، لما تأتي مثلا تقول مثلا أنا هشام فؤاد البيه، يقول ابن من؟ هشام فؤاد البيه ابن من؟ طيب ما لم تقل ابني بهذا لسه، يبقى هشام مثلا ابن فؤاد ابن البيالي وهكذا. فده سمت، سمت يبقى ابن، هذا سمت يبقى ابن. فهتسميه عيسى ابن عبد الله، عيسى ابن عبد الله. نعم.
ابن الجوزي في سمية.
ايوه.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي معنى الكلام ثلاثة اقوال، احدها مثلا وشبها. رواه ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة.
تمام.
والثاني: هل تعلم أحدا يسمى الله غيره، يسمى الله غيره؟ رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: هل تعلم أحدا يستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هو؟ قاله الزجاج.
نعم.
قوله تعالى: ولم تك شيئا، دليل على أن المعدوم ليس بشيء، فنظيره قوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهذا هو الصواب خلافا للمعتزلة.
تبهتم؟ هذه مبحث، هل المعدوم يسمى شيئا، يطلق على المعدوم شيء؟ فيقول: ولم تك شيئا، قال في دل على أن المعدوم ليس بشيء، على أن المعدوم ليس بشيء. هل المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ فقال دل على أن المعدوم ليس بشيء. ولم تك شيئا، لم تكن شيئا، يكون عن كنت في ماذا؟ في عالم العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي في الواقع؟ هو في علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالق، في أن حياة المخلوق يسبقها عدم، أي مخلوق يسبق عدم. طيب، يلحق فناء إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا راجعا لا لذاته بل لإبقاء الله عز وجل له. إنما المخلوقات تشترك فإنها مسبوقة بعدم. يدل على ذلك الحديث الصحيح: كان الله ولا شيء قبله، معه يبقى كل مخلوق مسبوق بعدم، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان. طيب، لكن هل يلحق فناء؟ هذا الأصل، كل شيء هالك إلا وجهه، لكن إلا من أبقاه الله سبحانه وتعالى، ودلت الأدلة عليه. نعم. يبقى هنا فيه إيه؟ أن المعدوم ليس بشيء، ونظره قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا، وهذا هو الصواب خلاف المعتزلة. حتى أصل البحث، حتى أصل البحث في الأضواء. نعم. فيقول دليل على أن المعدوم ليس بشيء، ولم تكو شيئا، فالمعدوم ليس بشيء، يبقى شيء هذا تطلق على الموجود والمعدوم ليس بشيء. قال تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده، لم يجده شيئا، لأنه معدوم. نعم. قوله إذن المعدوم ليس بشيء، أما الموجود هو الشيء. هات في شرح الشيخ صالح علي الشيخ في المعدوم أو العثيمين، تجده في السفرانية أو الملحق بالسفرانية، يمكن ذكر هذه اللي هي: هل المعدوم يقال شيء أم لا؟ هاتوا المبحث هذا، تجده عند الشيخ صالح الشيخ أو الشيخ صالح العثيمين. نعم. الأصل. نعم. قال:
قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولم تك شيئا، دليل على أن المعدوم ليس بشيء، ونظيره قوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهذا هو الصواب خلافا للمعتزلة القائلين إن المعدوم الممكن وجوده شيء، مستدلين لذلك بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا: قد سماه الله شيئا قبل أن يقول له كن فيكون، وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده. ولأجل هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لأن المعدوم ليس بشيء.
طبعا الزمخشري معتزلي، يبقى يلوي الأعناق ليتفق مع مذهب المعتزل. نعم.
لأن المعدوم ليس بشيء، أو ليس شيئا يعتد به، كقولهم: عجبت من لا شيء، وقول الشاعر: وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. لأن مراده بقوله غير شيء أي إذا رأى شيئا تافها لا يعتد به، كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلا، لأن غير شيء بالكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه، والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في القرآن من أن المعدوم ليس بشيء. والجواب على استدلالهم بالآية أن ذلك
أيوة هذا هو ما قال الشنقيطي رحمة الله عليه, وهذا القول ليس بصحيح, والذي دلت عليه آية القرآن أن المعدوم ليس بشيء ويسكت. طيب بقي شيء في البحث مهم, ما هو؟ استدلالهم, استدلالهم بالقرآن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب أن يكون يكون فيكون المكون هذا بعد جاء أخير, طيب فأطلق عليه شيء قبل أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب الله ما عبر عن ماذا؟ عن مكان, إنما عن المراد. إذا أراد شيئا باعتبار ما سيكون فيقول يكون فيكون, فلما قال كن فكان صار شيء. إذا أراد شيء هذا في المستقبل, والكلام في الموجود أو في الماضي أو غير ذلك, ليس فيها يأتي. نعم.
قال والجواب عن استدلالهم بالآية أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده صار تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل, كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه, وقوله ونفخ في الصور, وقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الآية, وقوله وسيق الذين كفروا الآية, وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم وأمثال ذلك. كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى أطلقت مرادا بها المستقبل, لأن تحقق وقوع ما ذكر سيره كالواقع بالفعل. وكذلك تسميته شيئا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. ثم تكلم فيها.
يعني هذا وجه اللي هو ماذا معروف في الشريعة, ما تحقق وقوعه وإن لم يأتي فإنه يعبر عنه بالواقع, أتى أمر الله وهذا سيأتي مثلا إذا كان فيما يأتي. فدل هذا على أنه ما يأتي إذا كان من خبر الله عز وجل فهو كائن لا محالة, كائن لا محالة, فيعبر عنه بهذا التعبير لتحقق وقوعه, لتحقق وقوعه. وهذا جواب. والجواب الآخر ما ذكرناه وهو إنما اقرأ الآية, هل إطلاق الشيء هنا أطلق على ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون, هذا باعتبار ما سيكون. نعم شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله,
عند المعتزلة المعدوم الممكن يقال له شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع, والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا, وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد, وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم.
وأن ثبوته
ووجوده وحصوله شيء واحد.
نعم.
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم. قال الله تعالى لزكريا, وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا, فأخبر أنه لم يكن شيئا. وقال تعالى, أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا.
يعني إذا نفى أن يكون شيئا في المعدوم, نفى أن يكون شيئا. نعم. فالمعدوم ليس بشيء. نعم.
وقال تعالى, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم, أم خلقوهم أنفسهم. لهذا قال جبير بن مطعم, لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع, ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء, لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوما. وقال تعالى, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا, ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما, والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم. وأما قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم, فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم, ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال.
شوف, عن الزلزلة الواقعة التي ستقع, إخبار عن الزلزلة التي ستقع, إن الزلزلة شيء عظيم, قال ها إخبار.
فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم, ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال.
أيوة.
ولهذا قال يوم
لكن
ترونها,
الزلزلة الواقعة يعني إذا وقعت الزلزلة فشيء عظيم, كذلك في الآية إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون, اللي هو ماذا؟ المكون, الشيء المكون, فإذا كون سمي شيئا. وليس الحال، وليس الحال، إنما الذي سيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، يعني إذا أراد شيئا أن يكون بعد ذلك قال له كن فيكون. يبقى هذا باعتبار ما صار مكونا ليس قبل تكوين. نعم نعم ابن أبي العز. نعم ولهذا
قال ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير. وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قد استدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه،
أيوة،
أنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه، وعندهم أنه ثابت في العدم، إنما يراد وجوده لا عينه ونفسه. والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون، وهذا
أخبر
أن نفسه تراد وتكون.
نعم.
وهذا من فروع هذه المسألة، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة، وأن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته، بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك.
إيه الشيء يعني الموجود، موجود في الخارج يبقى شيء موجود، فوجوده وثبوته وكذا هذا شيء واحد. نعم.
وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية، ويقولون الماهيات غير مجعولة.
هذه ماهية الشيء الموجود له ماهية. نعم. إنما الموجود بقى في الذهن، في الذهن في الفكر ده شيء آخر. نعم.
ويقولون وجود كل شيء زائد على ماهيته، ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود والواجب والممكن.
نعم. ابن أبي العز قال وإنما تنزعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به كقول تعالى إن زلزلة الساعات شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، هو ده المراد أصلا، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى يعني في مسألة العلم أو كذا ده ليس هو المطلوب، لكن هل يطلق على المعدوم شيء؟ ما قالوا هل يطلق على ما في العلم شيء؟ وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبه. نعم. وقوله تعالى هو السميع العليم رد على المعطلة، هو سبحانه وتعالى مصوم صفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. نعم.
قوله تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به من الولد. قوله تعالى قال آيتك
ألا، شوف هذا في كلام الشيخ صالح العثيمين أو صالح آل الشيخ في المعدوم. نعم تجدون في ملحق السفرانية تقريبا. نعم. نعم ذكر نعم. مسألة
قال
التدمرية.
نعم.
قال ها؟
قال معلقا على قول شيخ الإسلام وقد كثر من أئمة النظار للاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. قال الشيخ ابن عثيمين ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة أن هذه الأشياء تعرف بالضرورة، وأن كل إنسان يعرف أن كل موجود لا بد له من وجود، وأن المعدوم ليس بشيء إلا إن قلنا هذا شيء معدوم واعتبرته شيئا بهذا المعنى، ولذلك من نظر إلى مثل هذا التعليل قال إنه شيء.
يبقى هذا في العلم يعني. نعم.
ومن نظر إلى أن المعدوم غير موجود فليس بشيء، وعلى كل حال هذه كلها مثل ما قال المؤلف كلام بدون فائدة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته مثل ما قلنا، الشيء والجسم مثلا وجوده ونفسه، فهو موجود بوجوده، لكن عندنا تتصور أن هناك وجودا منفصلا فإنما تتصوره في ذهنك، ومتصور في الذهن قد لا تكون له حقيقة في الخارج.
هذا فقط.
نعم.
نعم.
قال الآن يقول المؤلف الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. فما هو الفرق بين الوجود العلمي والعيني؟ العلم ما وجد في الذهن والعين ما وجد في الخارج. فعندما أعلم أن هذا الشيء فهو وجود علمي، بمعنى أنه وجد فعلا، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد ويكون موجودا عينيا.
ولهذا يقال لهؤلاء الذين يقولون عن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، مع أنهم يثبتون الوجود. نقول لهم الله موجود، يقول موجود. نقول أين؟ يقولون لا داخل عالم ولا خارج عالم. نقول إذن هذا ليس وجودا في الخارج، إنما هو وجود في الذهن، فكلامكم هذا باطل. ولو كما قال البعض، لو قيل لواحد صف المعدوم لما وجد أوضح من هذا، أوضح من هذا. يبقى هذا بيعود إلى وصف الله بالعدم، لأنه الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم هذا معدوم. فكيف تقول موجود؟ موجود إذن فيه. أين موجود؟ موجود فين هذا؟ أين الله؟ هم يحرمون السؤال هذا. طيب إذا يكون وجوده ماذا؟ ليس وجودا في الخارج، وبالتالي أبطل هذه دلالة هذه الآيات. أمنت من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى، فنفي أن يكون على العرش رب هذا كفر، لأنه إذا نفيت أن العرش يكون عليه رب، إذن فين؟ حتى في العلو يمنعون، لأن الله عز وجل له صفة العلو وهي صفة ذاتية قبل استواء على العرش. كما ما أين؟ نسأل بأين؟ أين؟ أين الله قبل الاستواء على العرش؟ الاستواء على العرش بعد خلق العرش. أين الله قبل الاستواء؟ نقول في علو، في علو. يبقى هذا السؤال أين الله له محل قبل الاستواء وبعد الاستواء. قبل الاستواء علو، هذه صفة ذاتية، ثم بعد استوى، هذه صفة فعلية. قال تعالى ثم استوى على العرش. طب إذا بين هذا أيضا أين الله؟ اللي يقول في كل مكان، يعني فين؟ كيف في أي مكان؟ في كل مكان فين؟ إذا يحل في المخلوقات، إذا المخلوقات أكبر منه، حتى وصل إلى أنه يحل فيك أنت، يحل فيك أنت. وهؤلاء أكفر من النصارى، النصارى يقولون حل في عيسى، وأنت تقول حل في كل أحد، حتى كان الحلاج يقول ما في الجبة غير الله، أو يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو يقول ليس بمعدوم ولا موجود. لأننا لو قلنا معدوم أشبه المعدومات، ولو قلنا موجود أشبه الموجودات. تخيلوا يا إخواني كل هذه أقوال، كل هذه. طب أنتم جميعا عندكم في رب، في رب يعني وبيخلق فيه، فيه فيه، بس لا يدرون أين الرب هذا، ثم يعودون فلا يدرون ما صفته. إذن هذا كله إيمان برب في الذهن فقط. أما رب أخبر عن نفسه أنه على العرش سوى، ورب أخبر عن نفسه أن له وجها ويدين وعينين وكذا وكذا، هذا ليس رب يرحم، رب يحب، رب يكره، هذا ليس بموجود إنه. إذن هذا يعود إلى العدم، قبح بعض الأقوال. ولهذا العلماء حكموا على هؤلاء بأنهم كفار. نفات العلو كفار، نفات الاستواء كفار، نفات صفة الكلام فقط كفار، نفات أن يكون القرآن كلام الله كفار. يقول لك، يقول اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعدما حكى كفر الجهمية نفات الذين يقولون أن القرآن مخلوق عن 510 من الأئمة تقريبا، قال وقد تركت نقل كلام المحدثين، ولو نقلت كلام المحدثين لبلغ ألوفا، ولكن هذا أختصره، وأردت أن أبين أنه في كل قرون الأمة وفي كل عصور الأمة، والأمة مجمعة على هذا. نعم.
قوله تعالى قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال.
لكن لعل الشيخ صالح ذكر سبب البحث في مسألة المعدوم شيء أو كذا، وهو متعلق كما قلنا بهذه المباحث. نعم.
أي قوله تعالى قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويا، أي سوي الخلق سليم الجوارح. قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا،
آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أي أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويا، أي سوي الخلق سليم الجوارح، يعني ليس عندك آفة فين في اللسان وما عليك لا تتكلم. هذا استدل به أهل السنة عليه يا أخوان على أنه نعم لا يطلق على ما في النفس كلام، إنما الكلام ما كان باللسان باللفظ، هذا هو الكلام. أما ما في النفس لا يقال كلام، لأنه قال هنا آياتك ألا تكلم الناس، مع أن في نفسه إيه كلام، لكن قال ألا تكلم الناس، فدل هذا على أن الكلام ما كان باللفظ، أما المعنى القائم من نفسه فلا يسمى كلاما. شوف استدلال أهل السنة بهذه الآية على إثبات صفة الكلام. نعم.
قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، وأصل معنى الحكم المنع، والعلم النافع، والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من القلل والفساد والنقصان.
التفسير الآية اللي تكلم الناس، شوف تفسير الطبري أو ابن كثير. هات طبري. قال رب اجعل لي آية، يقول تعالى ذكر قال زكريا يا رب اجعل لي علما ودليلا على ما بشرتني به بشرتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك ورسالتك ليطمئن إلى ذلك القلب. في أن الأنبياء يطلبون إيه؟ علو البراهين والأدلة، الانتقال من علم يقين إلى عين يقين، وإلا الأنبياء ما يشكون ولا يقع في كربهم شك. ثم ساق بسنده عن السدي قال ربي فإن كان هذا الصوت منك فاجعل لي آية، قال الله آيتك لذلك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يقول جل ثناؤه علامتك لذلك ودليلك عليه ألا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سوي صحيح، لا علة بك من خرص ولا مرض يمنعك من الكلام. وبنحو ذلك قال من قال عن التأويل ذكر من قال ذلك ساق بسنده عن ابن عباس اعتقل لسانه من غير مرض، وعن ابن عباس من غير خرص، وعن مجاهد لا يمنعك من الكلام مرض، وعن مجاهد صحيح لا يمنعك من الكلام مرض، وعن قتادة من غير بأس ولا خرص، وإنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعدما شفاته الملائكة مشافاة أخذ بلسانه حتى ما كان يفيض الكلام إلا أومأ إيماء. طبعا مسألة عوقب فيها نظر، هذه ليس عقابا، إنما طلب آية، مثل ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أريني كيف تحيي الموت. فكان وعن ابن زيد قال فحبس لسانه فكان يستطيع أن يكلم أحدا وهو في ذلك يسبح ويقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل، فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمه، إنما التسبيح إيه كان يستطيعه، وإنما كلمه بالقوم بالإشارة، فدل هذا على أن الإشارة ليست كلاما، لكن تقوم مقام الكلام في بعض الأحكام، رحمك الله، هي ليست كلاما لكن تقوم مقام الكلام في أحكام، لكن لها ليست كلاما. يعني لو واحد ما يتكلم فنقول خلاص موافق على البيع، تم البيع، فيشير أن نعم خلاص ويقع البيع، طلاق يقع طلاق، هذا إذا كان لا يتكلم. نعم. يقول وقوله فأوحى إليهم يقول أشار إليهم، وقد تكون تلك الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك مما يفهم به عنه ما يريد، وللعرب في ذلك لغتان وحى وأوحى، فمن قال وحى قال في يفعل يحيي، ومن قال أوحى قال يوحي، وكذلك أوما ووما، فمن قال وما قال في يفعل يمي، ومن قال أوما قال يومي، واختلف في معنى الذي به أوحى إلى قومه فقال إلى آخر ذلك. نعم. ابن كثير
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
بهذا طلب برهان، طلب برهانا أعلى، فهو وإلى فهو متيقن بما قاله الله سبحانه وتعالى بما جرى له، لكن أراد انتقالا من علم يقين إلى عين يقين. نعم.
قال آياتك أي علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس ثلاث ليال سويا أي متتابعات، والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح، كما قال تعالى في أول آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس.
نعم. الاستدلال بهذه على مسألة صفة الكلام تجده، ممكن تجد البعض العلم. نعم كما قلنا. نعم نعم أنه لا يكون الكلام ما كان في النفس، وإنما الكلام ما كان في اللفظ، ولذا قال ألا تكلم الناس مع أن في نفسه معاني مش من ذكرها. نعم. قال العثيمين قال آياتك يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها لكن لأنها علامة. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، آياتك يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، يعني لا تخاطبهم إلا رمزا ثلاثة أيام بلياليها، بدليل قول تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. طيب ثم قال والمفسرون قد اختلفوا، بعضهم قال الاستثناء هنا متصل فتكون الإشارة من الكلام ألا تكلم الناس ها ثلاثة ليال سوية، في ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ثلاثة ليال وثلاثة أيام، قال فتكون الإشارة من الكلام لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتاب، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة. وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام، ولهذا لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته ولو كانت كلاما لبطلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام لأنه ينبئ عما في النفس. وقد اعتبر الشارع الإشارة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية بإشارة الجارية الأنصارية التي قالت حينما قال لها من قتلك فلان 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 فأشارت بعدها كده خلاص انت لا شوف تتمت الكلام هات كده تتمت الكلام بعدها، فاعتبر الإشارة ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس لكنها ليست القول الذي والصوت، فمن لاحظ المعنى قال الاستثناء متصل، ومن لاحظ اللفظ أن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع، ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس ولكن يشير إليه إشارة. ووجه كون هذه آية أنه عاجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عاجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا الشيء غريب، يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لم تأتي آفة ولا علة في لسانه ثم لا يستطيع أن يكلم الناس، هذه آية. قال تعالى واذكر ربك كثيرا كذا، لكن الحقيقة قول الشيخ فيما نقل عن يقول اختلف المفسرون فقال بعض الاستثناء هنا متصل فتكون إشارة من الكلام لأن الكلام هو يعبر عما في النفس من قول إشارة وكتبها، هذا غلط. الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة وكتابة، هذا نجد عند المفسرين إذا كان المفسر من الأشاعرة، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة من قول واضح، أما إشارة أو كتابة لا يسمى كلاما، لكن يقوم مقام الكلام. شوف، نقول يقوم مقام الكلام، إنما هو كلام؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. فغير بين الكلام وجعل ماذا؟ ما لم تتكلم به. فالكلام لا يطلق إلا على اللفظ، الألفاظ هذا كلام، إنما ما يقوم مقام الكلام في الأحكام، صح، الإشارة، الكتابة. ولذا فإن المطلق الكاتب غير المطلق الناطق. المطلق الناطق الذي يقول لامرأته أنت طالق، شوف أحد يكون تاني، ما زال المبحث قائما، لو أحد قال أنت طالق، وقع الطلاق، وقع الطلاق هنا طلب منه عاقل وكذا، وقع الكلام وليس بالمخطئ يعني أو شيء، وقع الطلاق، أنت طالق. طب لو كتب أنت طالق، قالوا الكتابة حكم حكم الكناية. الصحيح أن الكتابة حكم حكم الكناية، بمعنى أنه لو قال أنت طالق يقصد الطلاق، كتب لامرأته أنت طالق وقصد الطلاق، وقع الطلاق. لكن لو كتب أنت طالق يريد تحسين خطه، يعني مثلا بيحسن خطه كده أنت، ويعد لون كده أنت طالق وكذا، نعم، لا يقع الطلاق، لا يقع إيه الطلاق هنا، ما يقع، او يكتب كده ما يقصدها مطلقا، يقصد كده انت طالق ويسيب على المكتب عشان ايه تجي هي تقرا انت طالق فتهتم بهذا، ان يغمها فيكتب هذه، تقول يمكن ده يقصدني يمكن كده فيغمها. فالكتابه يدخل فيه الكنايه، الكتابه يدخل فيها الكنايه، هل تقصد زوجتك ولا ما تقصد زوجتك. فمن كتب رساله اغضبته زوجته فراح كاتب على المحمول أنت طالق، وراح إيه رسل، ما وصلتش لأنه في شبكة، بعد خمس دقائق ندم فراح حذف الرسالة ولم تصل الرسالة له. قال أنت وصلت رسالة؟ لا ما وصلنيش، بس أنا كنت مش عارف إيه كده، ما كانش فيها شبكة. قال طب الحمد لله بقى، خلاص الحمد لله طالما ما وصلتش، أصلا كنت كتبت إيه أنت طالق، هنا وقع الطلاق، هنا وقع الطلاق. ها؟ لا خلاص، لا وقع الطلاق يوم كتب، لانه هو يقصد طلاق، انت طالق يقصد وارسل، فيقع الطلاق. مثل لو جلس مع نفسه يقول انت طالق يقصد امراته، وقع الطلاق. اما فالكتابه تحتاج نيه، لكن لو مثلا كتب انت مثلا طالق، هو يريد ان يشوف مثلا الهمزة، فأنت تطلع همزة وسط ولا همزة قاطع، فقال أنت وكتب طالق، يعني يدرب نفسه على الكتاب، فهنا نقول يقع الطلاق. لو قالت له طلاق انت طلقنا روح في داهية، يبقى هي في داهية، فلا يقع الطلاق، تبقى في داهية. ندور بقى على داهية دي فين، هي في داهية، ندور على داهية دي فين، لكن لا يقع الطلاق. لكن لو أنه قصد، لو انه قصد يعني. نعم يبقى يقع. نعم شيخ الاسلام، نعم، قال
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، قد ذكر هذا في قوله ثلاث ليال سوية، وهناك لم يستثن شيئا والقصة واحدة، وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا كنظائره في القرآن. وقوله فأوحى إليهم هو الرمز، ولو قدر
يعني اللي جعل الاستثناء متصل جعل الرمز من الكلام، والمنقطع يبقى غير، ولكن رمز. نعم.
ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان،
طب لو قدر بقى أن الرمز استثناء ماذا متصل، ها،
لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم.
أعد أعد.
ولا يلزم من ذلك.
لا، ولو قدر أن الاستثناء.
أن الرمز استثناء متصل، فكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء. كما في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية. ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلا عن التصديق والتكذيب.
تمام، هو هذا اللي أنا أبحث عنه، إن هذا لا يطلق. طب هنا يكون مثلا إيه مستثنى، مثل ما تقول أنت مثلا قلت في نفسي، ولهذا الله ذكر إيه يقولون في بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، ده مقيد، إنما عند الإطلاق يطلق الكلام عام في نفسه. ويقول عمر فزورت في نفسي كلاما أو كذا، يبقى ده إيه ده هذا مقيد، والرمز اللي يطلق عليه كلام. فالكلام المطلق ما كان من ألفاظ، لكن نقول الرمز يقوم مقام الكلام. نعم، عايز تقول بقى رمز كلام أو إشارة كلام، فتقول مثلا فقلت بيدي، فقلت بكذا، ممكن يطلق القول على شيء من هذا، ويدل عليه ما جاء في الصحيح من حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك، وضرب بيديه الأرض، بس إذا بقى مقيد، ولا الضرب لا يقال عليه قول في الإطلاق، لا يقال قول، إنما يقول إيه فتقول بيديك هكذا، فيطلق القول على الفعل، وليس الفعل قولا عند الإطلاق. تبعتم يا إخواني؟ هذا الذي يعني أردنا أن نحرره في هذا. نعم،
قول
ابن باز يقول إذا طلقتها كتابة أو لفظا، ولو ما علمت ولو لم تشهد، ولو ما علمت ولو لم تشهد، فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة إذا كنت لم تطلقها قبلها، فقد بقي لك واحدة فلك مراجعتها وكذا. نعم، ابن قدامة له كلام كثير المقدم، لكن ناحية وقت كتابته ورق طلاق فيما لو كانت مثلا في طول جماعة فيه. طيب، فالشاهد وعن الشيخ يقصد بالطلاق المقصود الكتابة المقصود، لكن لو ما قصدها فحكم حكم الكناية. هذه فتوى ذكرها ابن قدامة، تجدها في المغني، وأفتى بها ابن إبراهيم وكذا. طيب، ونحن نحتاج هذه المسألة حاجة بقى ماسة، وهي أن بعض الناس يذهب إلى المأذون فيستخرج قسيم الطلاق، تمام، وثيقة الطلاق، وثيقة الطلاق، والرجل قد وقع عليها، هل بهذا يقع الطلاق ولا لا؟ بعض الناس يتحايل أنه يخرج ابنه من الجيش، ما يروح الجيش، فيقول طلقت أمه، فيذهب إلى المأذون فيستخرج وثيقة الطلاق ويوقع عليه، هل يقع الطلاق بذلك؟ نقول يقع الطلاق بذلك، هو أصلا ما كتب الطلاق، يعني حتى أنت طلق ما كتبه، لكن وقع على كلام مضمون أنها طلق، فوقع، إذن هو ما كتب الطلاق، فلو لم ينوي ذلك وفقط كتب بس هذا، فده لا نزاع فيه، ده ما يقعش في النزاع، إنما لو نوى الإقرار قال أنا أقر بكل هذا ثم وقع، ثم وقع، فيكون هذا حكمه كما لو كتب، لكن مجرد بس يوقع ولا بس يعمل هات بس ورقه ايه اوقع بس كده وخلاص وما فيش طلاق ولا كده، عشان بس نؤديها مع مصوات لهذا، فنقول هذا ايه هذا يقع الطلاق، لكن يبقى بقى الفعل الصحيح ولا لا؟ طبعا لا ينبغي هذا ان يفعل هذا الامر، لكن من جهه الطلاق ما يقع الطلاق، لانه وقع باسمه، ما كتب الطلاق حتى، ما كتب الطلاق، لكن لو كتب الطلاق قلنا ينظر هل قصد تحسين خطه او شيئا من ذلك، او يقصد امرأة، قصد امرأة وقع الطلاق. نعم، حتى لو قال انا بمزح، يعني انا مازح، طالما قصد امرأة يبقى يقع الطلاق. نعم، البخاري بواب باب الاشارة في الطلاق، استدل بالآية التي تكلم ناس هذا الام ولا ايه ذكر تحت ايه، لا ذكر ايه تحت الباب تحت، نعم طيب بعد الحديث، نعم أبو قتادة لما أراد أن يناوله الصوت فأبى. تمام، هذا من فقه البخاري، يعني الطلاق يقع بإشارة، لكن هذا إيه؟ إذا أراده، يعني امرأة تقتالك فيقول يشير، هذا يقع به الطلاق. أنا طالق، تقول له أنا طالق فيشير، يعني نعم هذه الإشارة يعمل بها. نعم نعم. ابن إبراهيم رحمة الله عليه قال الحمد لله لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقا، فضلا عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء، وليس من قبيل الكتاب، يعني ده مسألة، وأن يكتب أنت طالق مسألة أخرى، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتاب، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة كتابة وإنشاء غير، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في ورقة مذكورة ولما كتب اسمه فقط في ذيلها، فلا يظهر لنا وقوع طلاق منه بإمضائه هذه الورقة. وبالله التوفيق. نعم نعم.
قوله تعالى وأتيناه الحكم صبيا، وأصل معنى الحكم المنع والعلم النافع، والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان.
نعم. وأتيناه الحكم صبيا، قال وأصل معنى الحكم يعني المنع والعلم النافع والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان، هذا معنى الحكم، أتيناه الحكم صبيا. نعم.
قوله تعالى وأتيناه الحكم صبيا، صبيا أي لم يبلغ وهو الظاهر.
نعم.
قوله تعالى وأتيناه الحكم صبيا أن الله أعطاه الفهم في الكتاب، أي إدراك ما فيه والعمل به في حال كونه صبيا.
نعم، وهذا منة الله عليه. نعم.
قوله تعالى وحنانا من لدنا، والحنان هو ما جبل عليه من الرحمة والعطف والشفقة، ومنه قول طرفة أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قوله تعالى وسلام عليه
والحنان هو ما جبل عليه من الرحمة والعطف والشفقة. طيب هل الله يوصف بهذا وحنانا من لدنا؟ قال وحنانا من لدنا، أو هذه صفة له ليحيى وأتيناه الحكم صبيا وحنانا، وقال هو ما جبل عليه من الرحمة، هذا هو الظاهر. طيب ومع ذلك فمعناه الرحمة، فلا إشكال أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك يكون معناه الرحمة، فالله عز وجل جعل فيه ذلك وحنانا من لدنا، يعني وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه أيضا حنانا من لدنا، أي ما جبل عليه الرحمة والعطف والشفقة، ويخبر عن الله عز وجل بذلك، ومعنى حنانا يعني الرحمة. نعم، هذه الصفة أو الإخبار. نعم 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 نعم. شوف
نعم. قوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
قال وإنما كلام ابن جوزي في معنى حنان، كلام ابن كثير. نعم.
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام لأنها أوحش من غيرها.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، لماذا هذه الثلاث؟ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، قال لأنها أوحش من غيرها، وأيضا فيها الإنسان يكون ضعيفا، فيوم ولد يكون ماذا، ويوم يموت يكون ماذا، ويوم يبعث حيا يكون ماذا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم
الجوزي.
نعم
الجوزي.
فهذه أوحش من غيرها، ويعتبر هذه يعني مراحل في حياة الإنسان، أهم مراحل في حياة الإنسان، يوم ولادتك، يوم موتك، يوم بعثك. الله أكبر الله أكبر. فالله عز وجل جعل السلام عليه في هذه، السلام من كل آفة. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله وحنانا من لدنا، قال الزجاج أي وآتيناه حنانا، وقال ابن الأنباري المعنى وجعلناه حنانا لأهل زمانه. وفي الحنان ستة أقوال، أحدها أنه الرحمة، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ألبس الأقوال. نعم.
والثاني فيه.
والثاني
والثاني أنه التعطف من ربه عليه.
نعم.
والثالث أنه اللين. والرابع البركة. والخامس المحبة. والسادس التعظيم.
نعم
الشيخ الإسلام في.
نعم. الدعاء. نعم قال اقرأ. نعم نعم نعم. نعم 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 وهي مأخوذة من اسم الحنان. نعم
قوله تعالى قال والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله والسلام عليه يوم ولد أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله والسلام علي يوم ولدت كما هو ظاهر.
نعم
قوله تعالى فأجاءها المخاض والمخاض الطلق وهو وجع الولادة وسمي مخاضا من المخض وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج. وقال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى.
يبقى لماذا سمي المخاض مخاضا وهو الطلق من المخض وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج. نعم
وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم نذكرها لعدم دليل على شيء منها وأظهرها أنه حمل كعادة حمل النساء.
نعم لأنها رأت ذلك رؤيا ذلك فيها رؤيا ذلك فيها. نعم ولهذا ضاق الأمر عليها جدا يعني ماذا تصنع. نعم
قوله تعالى فأجاءها المخاض.
عندك شيء محمد؟ لأن هذا سلام من الله وهذا تسليم من عيسى على نفسه. أما قل السلام علي يبقى من منشئ السلام؟ أنا أقول السلام علي. طيب حينما يكون من الله ولهذا فرق من أن تقول السلام علي أو أنا أقول لك السلام عليك وبين أن يسلم الله كما قال جاء في فضل خديجة رضي الله عنها أقرئ خديجة في الحديث الصحيح من ربها السلام. طيب ما جبريل عائشة رضي الله عنها أقرأها السلام جبريل يقرئك السلام تقول إيه أنت ها؟ أيها محمد قول يعني مش فاهم أنا برضه ايه علاقتها بالبحث ايه علاقتها بالبحث اي مذكر ومؤنث اي مذكر فين مذكر وفين مؤنث وسلام مزكى احنا بنتكلم عن ان هو ده مش مزكى ما هو السلام عليه مزكى احنا بنتكلم ابلغ الابلغ وسلام عليه من الله اهو وسلام عليه الله الذي سلم عليه ولا والسلام علي أنه مسلم على نفسه. طيب واضح يا محمد. طيب لكن لك أن تسأل يا محمد تقول هل بهذا يكون يحيى أفضل من عيسى؟ لا مش ما هو ده بقى أنا اللي بقول لك أنت هنقول هنا عيسى أفضل لكن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. أما نقول هذا أفضل في هذه لا يعني أنه أفضل بالإطلاق. نعم
قوله تعالى فأجاءها المخاض العرب تقول جاء فلان وأجاءه غيره إذا حمله على المجيء ومنه قول زهير وجاء سارة معتمدا إلينا أجاءته المخافة والرجاء.
نعم يبقى جاء بخلاف أجاء إذا حمله على المجيء جاء فلان أجاءه غيره. نعم
قوله تعالى
يبقى أجاءه أبلغ لأن فيما من يحمله على ذلك وما يحمله على ذلك فأجاءها المخاض يبقى ألجأها المخاض. نعم يبقى في حمل في مخاض في حمل فحملته فانتبذت بمكان قصير يبقى في حمل كم بقى مدة الحمل هذه الله أعلم بها الله أعلم بها. طيب وفي مخاض في ولادة فيه فأجاءها المخاض. نعم
قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر قولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى, وتدل على ذلك قرينتان.
فناداها من تحتها يعني عيسى ولا جبريل؟ فناداها من تحتها وجاءت قراءة فناداها من تحتها. نعم.
الأولى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور لا بدليل إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه.
نعم.
وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل, أن الله قال فحملته يعني عيسى فانتبثت به أي بعيسى, ثم قال بعده فناداها, فالذي يظهر وتبادر من السياق أنه عيسى عليه السلام.
نعم, لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور اللهم إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذاك. نعم.
والقرينة الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه كما قال تعالى عنها فأشارت إليه, قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته.
يعني فأشارت إليه يبقى عرفت أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لنداء, ولهذا قالت فأشرت إليه هو يتكلم عن نفسه, يبقى هنا سبق كلامه قبل ذلك لما ناداه. لكن قد يقال في الثانية الأولى قوية, قد يقال في الثانية فأشرت إليه هذا أوحى الله وألهمها ذلك, فيكون هذا بإلهام أشارت إليه فتكون مأمورة بذلك, هذا وحي إلهام, وحينئذ ماذا نطق عليه الصلاة والسلام. لكن عموما هو الأقرب فنداها من تحتها. نعم. من جوز ذكر فيها قولين, نعم عيسى يحتمل عيسى ويحتمل أنه جبريل, القولين نعم رجح قال وأقرب. نعم. وذلك أنه نعم يعني نفس الوجه الأول, يا ابن جرير رجح أنه ولدها بالوجه الأول وهو عود ذلك إلى أقرب مذكور. نعم.
نظر ابن الجوزي.
نعم.
قال فناداها الملك أسفل منها أحدها ناداها الملك من تحت النخلة والثاني نداها عيسى لما خرج من بطنها.
نعم.
قوله تعالى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا, المراد بالسري هو الجدول وهو النهر الصغير, ومنه قول لبيد فتوسط عرض السورة وصدع مسجورة متجاور قلامها. قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما, اختار ابن كثير رحمه الله أن المراد
ألا تحزني. نعم.
قوله تعالى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا, المراد بالسري هو الجدول وهو النهر الصغير, ومنه قول لبيد فتوسط عرض السرى وصداع مسجورة متجاورا قلامها.
نعم السري.
السري.
نعم عرض السري يعني الجدول الصغير النهر الصغير مثل ما أقول القناية كده, القناة اللي احنا بنسمى أنايا صغيرة. نعم.
قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما, اختار ابن كثير رحمه الله أن المراد قولي ذلك بالإشارة, وهذا يدل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام,
تنزل منزلة. نعم هذا كلام صحيح, تنزل منزلة الكلام وليست كلام. فقولي إني نظرت للرحمن صوما, اختار ابن كثير أن المراد قولي ذلك بالإشارة فقولي إني نظرت للرحمن صوما. لكن ما الذي يمنع أن تكون القول أن يكون القول باللسان؟ الآية ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي لك في جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من بشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما. يعني ما الذي حمل ابن كثير أن يقول بأن المراد هنا الإشارة؟ هل في دليل ولا قرينة على عين وعلى رأس, وإلا الأصل هو القول باللسان؟ حتى ابن جرير فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا, هذا مثل صار مثل زكريا لا تكلم اليوم إنسيا فامتنعت من الكلام فلعل ابن كثير اعتمد على ماذا؟ على أنها كانت في زمن المنع من الكلام، فقولي إن نظرت الرحمن صلى الله عليه وسلم فلن أكلم اليوم إنسيا، تكون ممنوعة من الكلام، لكن أشارت إليهم إشارة يفهم من ذلك، فيكون هذا حال منع الكلام منها، إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. نظرت الرحمن صوما، الصوم هنا في اللغة الامتناع وليس الصوم المعروف اللي هو التعبد بالصوم، لا، إنما هنا الصوم معناه امتناع وإمساك، فهو إمساك، إني نظرت الرحمن صوما إمساكا يعني عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسي. فمحتمل أن تكون هي التي قالت ذلك، وهذا الظاهر، ويحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك بالإشارة، لأنها حينئذ لم تكن تتكلم. نعم، هذا كلام ابن جرير أو ابن كثير. اقرأ محمد، في عندك تفسيرها؟
عند البغوي.
البغوي هات ما أي شيء. نعم.
نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: معناه فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك فقولي إني نظرت للرحمن صوما أي صمتا. وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه، والصوم في اللغة الإمساك عن الطعام والشراب والكلام. قال السدي: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي. نعم. وقيل إن الله تعالى أمرها أن تقول هذا إشارة، وقيل أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم تمسك عن الكلام بعده.
نعم، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن احنا نخرج عن الظاهر بقرينة بدليل. نعم نعم.
قوله تعالى: وهزي لك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب.
نعم، لكن هل هذا من متين العلم أو من ملحه؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أخذ بعض العلماء هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب. طبعا لا شك أن الرطب فيها فوائد ومنافع كثيرة، لكن هل نستدل على هذا من هذه الآية أو لأنها كانت عند النخلة فقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ لكون الحال الموجود هو أنها كانت عند النخلة، ماذا عسى أن تسقط النخلة إلا الرطب؟ لكن لا شك أن الرطب له فوائد، لا فوائد على لكل أحد، لأنه عبارة عن يعني شبه غذاء متكامل الرطب هذه. أما أنها تؤخذ من الآية مثلا من أخذ من الآية مثلا وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون، على أن السنة أن تبدأ بالفاكهة قبل اللحم، يعني يبدأ بالفاكهة الأول وبعدين بعد ذلك مثلا ثاني بإيه باقي اللحم، لأن الله قال ماذا؟ وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون، مع أن هذا لا يدل عليه السياق، لأن الواو تدل على مطلق الجمع وليس الترتيب، وليس الترتيب، ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون. تقول أقبل محمد وعلي، ما فيها ترتيب، أقبل محمد فعلي، أقبل محمد ثم علي، فيها الترتيب لكن مع التراخي أو مع التعقيب، إنما الواو دل على مطلق الجمع، لابد نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. طيب، وحتى لو جاء ولحم الطير وفاكهة المتخيرون ثم لحم الطير مما يشتهون، هل هذا يدل على أن هذا مسنون في الترتيب؟ لا، يحتاج إلى دليل خارجي. طيب لو قال قائل لكن هذا طبيا أفضل، إنه مثلا يبدأ بالفاكهة أو كذا، مثل ما نبدأ مثلا بالتمر في رمضان، نبدأ بالتمر ثم مثلا نصلي وكذا، فيكون هذا أنفع وأفضل من أن تصدم المعدة مباشرة بالهبر وغير ذلك، فلو أنه بدأ بالتمر يكون هذا أنفع؟ نقول أنفع ما في مشكلة، تكلم عن الأنفع هذا ما في مشكلة، لكن الإشكالية أن تستدل بالدليل على هذا، ده يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء يعتمد عليه، إلى شيء يعتمد عليه. نعم.
نعم.
الشيخ السعدي في قول فلم يكن بينهم سينا، أي لا تخاطبين بكلام تستريح من قولهم وكلامهم، وكان معروف عندما السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بخطابهم في ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا في فائدة. نعم.
هو ابن كثير جمع.
نعم.
قال المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا.
نعم.
قال المراد بهذا القول الإشارة.
لا يعني فلن أكلم اليوم إنسيا بعد ذلك. أن من أن لن أكلم اليوم إنسيا. لأنهم كانوا يتعبدون بهذا. نعم.
قال نعم.
في إيه؟ الله بدأ به. طيب بس ما فيش بداء. هذا ليس فيه كما قلنا ترتيب. هذا ليس فيه ترتيب. لو فيه ترتيب نقول بهذا. مع أن القول بهذا ماذا؟ يحتاج إلى دليل خارجي. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حال سعيه بين الصفا والمروة. قال إن الصفا والمروة. قال أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة شعائر الله. طيب إحنا بدأنا هنا بالصفا قبل المروة بالآية من غير أن نستدل بها النبي ومن غير فعل النبي فنقول الصفا قبل المروة؟ لا، إلا أن النبي استدل بذلك فقال أبدأ بما بدأ الله به، فيبقى ابتداؤنا بالصفا هنا لابتداء النبي واستدلال النبي. لكن عدا ذلك هل الآية بنفسها تكون دالة على هذا؟ لا، بدأت من هنا أو بدأت من هنا لا إشكال. ثم إن العرب قد تستعمل ثم وتعكس ولا يكون دليلا على الترتيب، كما يكون الثاني قبل الأول، معناها استعمال ثم. قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. طيب هذا بعد النبي؟ هل موسى آتى الله الكتاب بعد النبي؟ يعبرون عن هذا بماذا؟ بترتيب ذكري وليس الترتيب الزمني. مثل ما تقول اليوم مثلا عن يوم الاثنين، والله الله الحمد لله حضرنا اليوم درس وكنا وفطرنا مع الإخوة اليوم وكذا، فتبدأ بالدرس، فأنت تريد أن تذكر أحداثا فقط ولا تريد أن ترد، فهذا باب يعني كبير عمدته الرجوع إلى دليل خارجي. طيب ما عندك دليل خارجي؟ فالأصل أن أصل الوضع، أصل الوضع ماذا؟ أن ثم تدل على الترتيب، أن الفاء تدل على الترتيب، لكن الواو مطلق الجمع. نعم.
قال السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعا لا ينافي التوكل على الله عز وجل.
نعم.
وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام في قول الجمهور، والصوم لغة الإمساك. قال النبيغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة.
نعم.
قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، الصحيح في معنى الآية أن المراد بالصوم الإمساك عن الكلام بدليل قوله بعده فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيا كان جائزا في شريعتهم، أما في الشريعة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به.
يعني فيكون هذا من الظاهر أنه غير ما وقع لزكريا عليه الصلاة والسلام، فإن زكريا الله عز وجل منعه أن يتكلم هذه آية إلا بالذكر والتسبيح، إنما هنا قالت إني نظرت للرحمن صوم، يبقى دي نظرت الإمساك، ونظرت النظر هنا نظر طاعة، يبقى نظرت. في شريعتنا لا، الصمت ليس عبادة، ودليل ذلك حديث أبو إسرائيل لما وقف في الحر فقال النبي من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم أربعة أشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. إذا منع الصمت ومنع الوقوف ومنع عدم الاستظلال بشيء، منع هذا، هذا ليس عبادة. واحد يقف في الحر كده يقول لك دي عبادة؟ أو واحد لا يتكلم يقول لك دي عبادة؟ إنما قول النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يصمت عن الشر، يعني يصمت عما لا نفع فيه، وليس الصمت حتى عن الخير وأنك تجعل هذا عبادة، ليس كذلك. نعم. نعم. لا لوسي فيه. نعم خلاص واضح.
قوله تعالى قال إني عبد الله، أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو ابنه أو إله معه.
أليست هذه من الآيات العظيمة التي تبين فضل عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ينطق في المهد فيقول إن عبد الله؟ لكن لماذا النصارى لا تستدل بهذا؟ تركوا الآية هذه، شوف اخترعوا فضائل لعيسى عليه الصلاة والسلام وأنه حمل بلا أب وأن إلى غير ذلك، وتركوا هذا لأن هذا دليل عليهم ورد عليهم، لأن أول ما نطق به هنا قال إني في هذا المقام يعني إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا، فهذا إبطال منهجهم كاملا. لكن لا يستدل مع كوني آية لأن هذا فيه الرد عليهم. نعم.
قوله تعالى آتاني الكتاب،
إذن عبد الله ينفي أن يكون هو الله، ينفي أن يكون هو ابن الله، ينفي أن يكون ثلاثة، كل هذا كلام باطل. فعيسى عبد الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيح في الاعتقاد في عيسى، وأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا المعتقد في عيسى. عيسى ماذا قال؟ قال إنه عبد الله، ما تقى بهذا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. نعم. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تخذين وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم.
قوله تعالى أتاني الكتاب وجعلني نبيا، التحقيق فيه إن شاء الله أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع.
هذه شوف فائدة هنا، لأن يشكل الظاهر هنا أتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني هو كان نبي في المهد صغير يعني كان هذا، والله أتى الإنجيل وهو صغير لنطق قال إني عبد الله، ها ده أوله أشارت إليه، قال إن عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبي، يبقى معناه أنه هنا كان نبيا وهو في هذه اللحظة، وآتاه الكتاب وهو في هذه اللحظة. ولهذا مهم يا أخواني فهم لغة العرب، غير لغة العرب فهم العلماء في الإسقاط على لغة العرب، لأن في حقائق لغوية وفي حقائق شرعية، في حقائق لغوية وفي حقائق شرعية وفي حقائق عرفية، فالكلام له حقيقة لغوية شرعية عرفية فلابد أن ننظر إليها بعين الاعتبار. فإذا اجتمع لك فقه اللسان العربي مع فقه السلف فثم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبقى أتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا فيه أنه سيأتي أي سيأتيني الله عز وجل الكتاب ويجعلني نبي. طيب شوف هذا كلام من البغوي يقول أتني الكتاب وجعل نبيا، قيل معناه سيؤتيني الكتاب وجعل نبيا، وقيل هذا يخبر عما كتب له في اللوح المحفوظ، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم بين روح وجسد. وده لا يتعارض مع القول الأول، لأنه أن يخبر عما في اللوح المحفوظ يعني أنه لم يكن أتاه الله الكتاب وإنما سيؤتيه الكتاب بموجب اللوح المحفوظ، فليس يختلف عن القول الأول. المهم أنه ما أتاه الكتاب حقيقة. نعم. وقال الأكثرون أتي الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقل عقل الرجال. وعن الحسن أنه قال ألهم التوراة وفي بطن أمه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. يقول وقال الأكثرون أوتي الإنجيل وهو صغير طفل، هذا يحتاج إلى دليل. فيه ابن كثير ذكر شيئا من هذا أو ابن جرير. نعم كلام ابن كثير أتاني الكتاب. شوف مش عندكم تفسير؟ نعم
ذكر أصار لكن فيها ضعف، ذكر فيها ضعف
لا في الاتيان علق أتيان.
اي نعم
نعم
قال عن عكرمة أتاني الكتاب أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى،
هو هذا الصحيح. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.